والآن ننتقل إلى المحور الثاني وهو صلة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بالتوحيد وأثر الذنوب والمعاصي على التوحيد وحكم تجريد التوحيد عن التطبيق والحياة العملية، ثم أقسام الناس تجاه كلمة التوحيد ونظرة تأملية في واقع التوحيد في مسيرة الدعوة والدعاء. وهذا المحور يتكلم فيه فضيلة الشيخ فيصل بن جزار الجاسم جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين، أما بعد، فجزى الله الشيخ محمد الشام طاهري على ما أتحفنا به وجدد في قلوبنا الإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى، وذكرنا وفقه الله بحق الله تبارك وتعالى وما يجب علينا تجاهه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فأقول في الحقيقة تأكيدا لما سبق وإتماما لما ذكر، وحديثي سيتعلق أو سيكون حول محاور خمسة. أما المحور الأول فهو صلة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بالإيمان، والشيخ محمد هشام طاهري وفقه الله قد أشار إلى هذا، فأقول تأكيدا على ما ذكر. حقيقة التوحيد كما هو معلوم هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، والعلماء بالتتبع والاستقراء وجدوا أن هذه الأمور هي أمور ثلاثة: الربوبية وهي أفعال الله تبارك وتعالى، والأسماء والصفات، والألوهية. أما الربوبية فهي متعلقة بأفعال الله عز وجل وكذلك الأسماء والصفات، وأما الألوهية فهي متعلقة بفعل العبد. ومن هنا قال العلماء أن توحيد العبادة أو الألوهية هي إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد. وبعض العلماء يقسم التوحيد لقسمين: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. أما العلمي والخبري فيدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما الطلبي الإرادي وهو توحيد العملي، توحيد العبادة. بهذا المعنى يكون الدين كله هو توحيد الله تبارك وتعالى، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال. وأخص الدين هو توحيد العبادة، وهي على ما بيناه هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، بمعنى أن لا تصرف العبادة كلها إلا لله جل وعلا. وإذا عرفنا بأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فعلى هذا التعريف فالتوحيد يشمل العبادة كلها، قوليها وعمليها الظاهرة والباطن، وهو بذلك يعم الواجبات والمستحبات، ويعم ترك المحرمات والمكروهات تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فإن النية والقصد لا بد أن تكون مع كل عمل وقول يفعله الإنسان، كما أشار إليه الشيخ في كلامه. فالتوحيد والإيمان بهذا المعنى مترادفان، والتوحيد والإيمان له أصل وكمال كما قال العلماء. أما أصل التوحيد فهو الذي لا يصح الإسلام إلا به، وأما الكمال فقالوا الكمال التوحيدي نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. أما الكمال الواجب فهو الذي يأثم الإنسان بتركه ويتعرض لسخط الله عز وجل وعقوبته، لكنه لا يخرج بتركه من دائرة الإسلام. وأما كماله المستحب فهو الذي يفوت بفواته الكمال وإن لم يستحق بذلك الإثم والعصيان. ومن هنا إذا قلنا بأن التوحيد له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والتوحيد هنا كتقسيم الإيمان الذي ينقسم إلى الإسلام وإلى ما هو أعلى منه وهو درجة الإيمان، وإلى ما هو أعلى منه وهو درجة الإحسان. فأما أصل التوحيد فهو الحد الأدنى منه، وهذا الأصل يشمل كل من قال كلمة التوحيد وحقق شروطها الأربعة، وهذه الشروط هي المأخوذة من النصوص، وهي العلم والإخلاص والصدق واليقين والانقياد والقبول والمحبة، ولم يقع في ناقض من نواقضها العلمية والعملية، فهو بهذا قد حقق أصل التوحيد. ومن هنا فإنه من الخطأ أن يحصر التوحيد في أصله فقط، وإذا قلنا في أصله بمعنى أن يحصر التوحيد في ترك الشرك الأكبر المخرج من الملة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن آخر من يدخل الجنة من أهل النار من أهل التوحيد، وأنهم لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل التوحيد، حتى إن بعض الناس بل إن بعض الدعاء أو الدعاة يظن أن من سلم من الشرك الأكبر فقد حقق التوحيد كله، ولا شك أن هذا قصور في فهم التوحيد. والأحاديث قد جاءت بتفاوت الناس في التوحيد مع تفاوتهم في المعاصي، ومن ذلك حديث 70,000 الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال هؤلاء من حققوا كمال التوحيد. ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة، وهو الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من هذه الأمة سيؤتى 99 سجلا سيئات، كل سجل مثل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله الله، فتطيش السجلات بهذه البطاقة، بمعنى أن الرجل وإن أسرف على نفسه في الذنوب لكنه كان موحدا لم يشرك بالله تبارك وتعالى. هذا من جهة من عظم التوحيد في قلبه وإن قصر في فعله. يقابله طرف آخر من فعل وعبد لكنه عصى فعذب. ولذلك جاءت الحديث بتعذيب كثير من أهل الطاعات بذنوب اقترفوها وهي لم تكن من قبيل الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك حديث المرأة الصوامة القوامة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها إنها من أهل النار. ومن ذلك أيضا حديث الهرة، قالت دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالتوحيد بمعناه الشامل يدخل فيه الدين كله، الأعمال والأقوال والاعتقادات. وعلى هذا المعنى فالذي يترك واجبا من واجبات الدين كبر الوالدين مثلا، أو أن يترك الوفاء بالعهد، أو إذا كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو أن يفعل محرما كمن يشرب الخمر أو يكذب أو يخون أو يغتاب أو ينم، فهذا وإن كان من قبيل المعاصي إلا أنه خلل في التوحيد. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات التوحيد، فهو لم يحقق توحيد أو كمال التوحيد الواجب، فخلله من جهة عدم تحقيقه كمال التوحيد الواجب الذي يتعرض صاحبه لمقت الله ولسخطه والعقوبة. وكذلك من يترك مستحبا أيضا كمن يترك الرواتب أو يترك الإحسان للخلق أو يترك القيام بحوائج المحتاجين والسعي في مصالحهم، أو كذلك من يترك الزهد في الدنيا، أو أن يفعل مكروها كالشرب قائما أو أن ينام على جنابه من غير وضوء ونحو ذلك، فهذا أيضا نقص في التوحيد. وإن كان هذا النقص لا يأثم به لكنه يكون قد ترك كمالا وقربة ورفعة مع قدرته على تداركها وتحصيلها أو تحصيل ما فيها من الخير. وعلى هذا فأبواب الأخلاق والآداب والسنن كلها من التوحيد، فضلا عن أبواب الواجبات، فضلا بالطبع عن أبواب أصل التوحيد الذي لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. ولذلك القرآن كله بهذا المعنى يدور حول التوحيد، وهو تفسير لكلمة التوحيد. قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فأخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن أحكم ثم فصل على ماذا؟ على تفسير كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. من هنا يقول ابن القيم رحمه الله وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، أي التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. قال ابن القيم بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلم الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما كل ما يعبد من دون الله من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله مبينا هذه مراتب الثلاث: أصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب. قال ابن تيمية: وبهذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي ليس منا أو ليس من خيارنا، وقال الإمام أحمد: هذا تفسير المرجئة. وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكر. ويدل على ذلك أيضا من الشواهد من السنة كثيرة ولو نحب أن نطيل، من ذلك الحديث المشهور في الصحيحين الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، كالصلاة والحج، فالصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب، انتهى كلام. وهو كذلك في التوحيد، لأن الإيمان هنا يرادف التوحيد. هذا المحور الأول. أما المحور الثاني فهو أثر الذنوب والمعاصي على العبد. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا من أصولهم أنه يزيد وينقص، قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان حسب ما بينا هو التوحيد. وعلى هذا فكلما ازداد العبد طاعة زاد توحيده، وكل وإذا عصى ضعف ونقص توحيده. ولذلك لا تزال المعصية بالعبد تضعف التوحيد حتى أنها قد تزيله بالكلية. قال جل وعلا في بني إسرائيل: قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أو يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا، أي إنما وقعوا في الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وهو كفر وردة، سبب ذلك أنهم بما عصوا وكانوا يعتدون. فبسبب معصيتهم في حق الله وعدوانهم على عباد الله قادهم هذا الأمر إلى أن كفروا بالله وكذبوا الأنبياء. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا هو الشرك. قال الإمام أحمد رحمه الله في مقالته المشهورة: قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. مع أن سفيان بن الثوري رحمه الله عالم علماء المجتهدين، يتركون ما صح من الحديث ويحتجون بقول عالم. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أي قد يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان متبعا لقول عالم مجتهد، ومع ذلك قد يعاقب بأن يقع في قلبه شيء من الزيغ حتى يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية. وأمال كفه عليه الصلاة والسلام، أي هكذا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذنوب تؤثر بالقلب حتى يقع عليه الران وتطبع على قلبه حتى يدخل فيه والعياذ بالله، أو يدخل في قلبه مداخل الشرك، فربما انتهى أمره إلى الردة عن دين الله عز وجل. ولذلك روى أبو نعيم في الحلية أنه قيل لحذيفة رضي الله عنه: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. بدأوا بالمعاصي وانتهوا إيش؟ بالشرك والكفر والخروج من شريعة موسى عليه السلام. ويؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول الفتنة كانت أين؟ في النساء. طيب آخر الفتنة إلى أين؟ ترك الدين وتحريف الشريعة وتكذيب الأنبياء. إذن بدأوا بفتنة النساء ثم انتهوا عياذ بالله إلى الكفر والخروج عن شريعة موسى عليه السلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال: لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط، ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم، وإبليس قد خالف أمر الله فصار كافرا، انتهى كلامه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عواقب المعاصي سيئة لأنها تهون على العبد معصية الله عز وجل، فلا يزال مع الشيطان حتى يوصله إلى الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، أي إن الإنسان يرتحل منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غايته والعياذ بالله. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: فالذنوب لما رانت على القلب والعياذ بالله. أردته آيات الله القرآن الكريم أنها أساطير الأولين، يعني سواليف. فإذا تأمل الإنسان في عواقب المعصية فإن هذه من أسباب تركها، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فالمعاصي تقسي القلب وتميته، وبهذا يسهل على العبد، يسهل عليه وقوعه في الكفر والردة عن الإسلام. فالمتهاون بالمعاصي أو في المعاصي يفتح بذلك على نفسه باب الكفر، يفتح باب الكفر على نفسه وعلى المسلمين. ولأجل ذلك أعظم السلف النكير على المرجئة بالخصوص من هذه الجهة، لأنهم يفتحون بتهويل المعاصي أبواب الكفر والزندقة، إذ إنما تلج من باب التهاون بالمعاصي والذنوب. وتعظيم النصوص للتوحيد وذكر الأحاديث الدالة على أهميته وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب دونه لا تعني التهاون في المعاصي. لا شك أن التوحيد أي الإتيان بأصل التوحيد لا شك أنه أعظم الواجبات، بل هو شرط دخول الجنة والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، لكن لا يعني هذا إذا حقق الإنسان أصل التوحيد أن يتهاون في المعاصي، وإنما إذا ذكر العلماء منزلة التوحيد بالنسبة للمعاصي وأنه أعظم الحسنات لا يريدون بذلك التهوين من المعاصي بترك الواجبات أو فعل المحظورات، وإنما يريدون بيان منازل الأحكام ومراتب الشرائع. المحور الثالث: حكم تجريد التوحيد عن التطبيق في الحياة العملية. التوحيد أيها الأحبة هو عمل وفعل يصدر من العبد، ومن هنا عرف العلماء توحيد العبادة الذي هو لب دعوة الرسل، قالوا: هو إفراد الله بأفعال العبد، أي أنه فعل يفعله العبد تجاه الله تبارك وتعالى بأن يخلص له العبادة. ولذلك كان من شرط قبول العبادة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، فهذا متعلق بتوحيد العبادة، وأن تكون موافقة للسنة، وهو أيضا من توحيد العبادة من جهة أن الله هو الذي أمر أن نتبع رسوله وأن نأخذ عنه الشريعة. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على كفر تارك العمل بالكلية. لماذا؟ لأن تارك العمل هو في حقيقته تارك للتوحيد، فالتوحيد فعل وعمل يبدر من العبد لله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد ليس له عمل يعمله لله عز وجل، كيف يكون بذلك موحدا وقد خلى عن العمل؟ والتوحيد هو إفراد الله بعمل العبد، وهذا ما يعرف العلماء بكفر الإعراض. واليوم وللأسف ضعف التوحيد ظاهر في كثير من المسلمين على نحو ما أشار إليه الشيخ في كلامه. لا أقول ضعف التوحيد ظاهر في عوام المسلمين، بل حتى في خواصهم أيضا، حتى إنك ترى كلام كثير من بعض الدعاء أو بعض الدعاء يدور حول أصل التوحيد، وقد يتبجح الواحد منهم بأنه لم يقع في شرك ظاهر، ولا يدري أنه متلوث بأمور تخدش كمال التوحيد الواجب فضلا عن التوحيد المستحب. فقد يقع الواحد منهم في معاصي ظاهرة، كان يترك واجبات ظاهرة أو يفعل معاصي ظاهرة، كما أنه قد يقع أيضا في معاصي خفية فيما يتعلق بسوء المقاصد والنيات وما يتعلق بالقلوب كالحسد والغل وحب النفس، أو كإيثار الدنيا على الآخرة، أو التكسب بالدين، أو أن يترك بعض ما أوجبه الله عليه مما هو قد يكون خفيا، كأن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع قدرته على ذلك ونحو ذلك من هذه الأمور. ولا شك أن هذه الأمور تخدش في كمال التوحيد الواجب، فهو ينقص من توحيده نقصا يتعرض به لعذاب الله وسخطه ومقته. وإذا نظر الإنسان إلى واقع الدعوة والدعاء ورأى ما بينهم من الشحناء والبغضاء والخصومة وكثرة الشقاق والخروج حتى في النزاع عن مواضع النزاع والخوض في الاتهامات فضلا عن الغيبة والنميمة والتبديع والتفسيق بغير حق، يعلم ضعف التوحيد في خواص الناس قبل عوامهم. حتى من مظاهر ذلك أنك لا تكاد تجد رجلا زاهدا اليوم أو ذاكرا مكثرا من الذكر، بل لا تكاد تجد قواما صواما إلا ما ندر. وكأن السلفية اليوم انحصرت في مسائل علمية مجردة عن العمل والتطبيق، وكل من تأمل وقرأ تراجم العلماء يجد أن أكبر جزء في تراجم العلماء، أقرأ مثلا سير أعلام النبلاء، أكبر جزء في ترجمة كل عالم من علماء أهل السنة والجماعة، أكبر جزء ما يتعلق بعبادته وزهده وأخلاقه وآدابه، أعظم جزء في التراجم. هذا اليوم يكاد يكون معدوما أو ضعيفا، مع أن السلف المتقدمين كان منهم العالم ومنهم المجاهد ومنهم العابد ومنهم الزاهد ومنهم من يجمع هذه الأمور كلها كما ذكر عن بعض أعيانهم، ولذلك ذكر ذلك عن عبد الله بن مبارك، حتى قال عنه ابن حجر رحمه الله في تغريب التهذيب: عالم مجاهد جواد محدث، قال: جمعت فيه أبواب الخير كلها. هذا قد ينفرد بعض العلماء بأنه قد جمع أبواب الدين كلها، لكن ما يتعلق بالعبادة لم يخلو من ترجمة عالم قط، لم يخلو أبدا. وهذا أمر ظاهر لكل من تأمر تراجم العلماء، والعلماء وأئمة السنة بل أعلام السنة كانوا يعظمون العباد، بل يرونهم أعلى منهم شأنا، وهذا من تواضعهم. الإمام أحمد ما منزلته في هذا الدين؟ إمام أهل السنة والجماعة. وكما أشار إليه الشيخ أبو صلاح حفظه الله أن مقامه في فتنة الخلق بالقرآن، قال بعض العلماء أنها أعظم من مقام بكر في الردة، لأن الإمام أحمد لم يجد من يعينه، وقف أمام هذه الفتنة التي تولاها الخليفة، وقف وحده وحده. ومن ذلك ولذلك أعلى الله شأنه حتى أصبح من جاء بعده ينتسب إليه ويقول: أنا على عقيدة الإمام أحمد، وهو مقبول منه، فأصبح الرجل ينتسب إليه لبيان صحة عقيدته. طيب هذا الإمام أحمد، هذا الإمام الهمام العابد الزاهد، انظر ما موقفه من عباد زمانه كمعروف الكرخي وبشم الحارث. ذكر في مجلس الإمام أحمد معروف الكرخي، فقال بعض من حضر مجلس: يعني هو قصير يعني العلم، يعني صحيح عابد لكن لم يكن عنده، يعني مو صاحب علم، لم يكن عنده علم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ أي إنما نريد بالعلم ماذا؟ أن نصل المرتبة اللي وصل إليه معروف من العبادة والزهد. والمروذي يقول: لما قيل لأبي عبد الله إمام أحمد: مات بشر بن الحارث، فقال إمام أحمد: مات رحمه الله وما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن قيس، فإن عامر مات ولم يترك شيئا، وهذا قد مات ولم يترك شيئا. وقال عنه في موضع آخر عن بشر بن الحارث، قال: هو رابع سبعة من الأبدال. وقال حسن ابن الليث يقول: قيل الإمام أحمد: يجيئك بشر، يعني يجيئك يأتيك، فقال لا، تعنون الشيخ، شوف يسميه بالشيخ، نحن أحق أن نذهب إليه. هذه مواقف من عباد زمانه، مع أن الإمام أحمد من جهة العموم عند أهل السنة أعلى شأنا وأرفع قدرا، لكن يوجد في عهد السلف العابد والزاهد، وكان العلماء يجلون هؤلاء ويعظمونهم ويعرفون مكانتهم ولا يرون أنفسهم شيء تجاه هؤلاء، مع أن مع أن الإمام أحمد رحمه الله هو في هذا لا ينقص قدرا عنهم، لا في زهده ولا في عبادته ولا في يقينه ولا في شيء من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحل بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين الكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فبين بأن لا إله إلا الله إذا قال الإنسان مخلصا هذه تحرق الذنوب حرقا، ولا يكاد من قاله وحققها على التمام أن يصر على معصية. المحور الثالث: نظرة تأملية في واقع التوحيد في بسيرة الدعوة. واقع الدعوة اليوم فيما انتهى إليه الآن لا يسر، وقد أشار الشيخ أبو صالح حفظه الله في ذا إلى شيء من هذا، وأؤكده وأقول قد طرى على بعض الدعاة اليوم بدعاة التوحيد أخص ما أضعف دعوتهم، من ذلك تأثرهم بالحزبيات والدعوات الحزبية والجماعات كما أشار إليه الشيخ. فهذه التي ظهر الدعوات والحزبيات ونحو ذلك أثرت على دعوة التوحيد حتى قادها بعضهم إلى الجهل والإغراق في فضائل الأعمال دون العلم والتحقيق التوحيد، وآخرون قادوهم إلى السياسة، وآخرون قادوهم إلى مناطحة الحكومات ومصارعة الدول وما شابه ذلك، فحرفتهم عن طريق أهل السنة والجماعة وعن دعوة التوحيد. ولا شك أن هذا الغلو يعني قاد بعضهم إلى أن كفروا المسلمين، ولا شك أن هذا من أعظم جوانب الخلل في جانب من جوانب التوحيد الكبيرة. وقابلهم أيضا طائفتان أو منهجان: منهج قائم على الغلو في التبديع فبدعوا كثير من أهل السنة بلا حجة ولا برهان، وآخر فسق الناس بلا حجة ولا برهان. والمنهج الثاني منهج قابل الغلو فقابل الغلو بالإرجاء، وهذا قد عظم خطره وكثر دعاته، وذلك نشأت بين بعض أهل دعاة التوحيد مقالات هي من مقالات المرجئة، ولها أمثلة كثيرة، حتى من ذلك أنهم جعلوا الإيمان أو جعلوا العمل ليس جزء من حقيقة الإيمان، بل منهم من عده شرط كمال لو زال لم يزل الإيمان به، ومنهم من يعني ضعف موقفه من أهل الشرك والقبورية مع تحقق الشروط فيهم وانتفاء الموانع وقيام الحجة الظاهرة عليهم، ومع ذلك تجد بعضهم يبرر لهؤلاء، فأضعف ذلك موقفه من هؤلاء ودعوتهم وإنكارهم لما هم عليه من الشرك الظاهر مع قيام الحجة عليهم قياما ظاهرا. ولذلك بعضهم قد حكم بإسلام من قال لا إله إلا الله ولو تلبس بنواقضها الظاهرة ولم يحقق شروطها حتى جعلها كلمة مجردة بلا علم ولا إخلاص ولا محبة ولا انقياد ولا قبول ولا غير ذلك من هذه الشروط. ومنهم من قرر بأن الكفر إنما هو في الجحود، وقال بعضهم الكفر لا بد فيه من قصد الكفر، حتى لو أن الإنسان سجد للصنم لأجل مال لا يكفر حتى ينوي التقرب وعبادة الصنم، أما لو فعله الدنيا فلا يكفر. ولا شك أن هذا من مقالات المرجئة. ومن آثار ذلك أيضا التهوين من شأن المعاصي، ومنهم من يهون من شأن المعاصي بدعوى سلامة المعتقد، يقول الحمد لله نحن على التوحيد، نحن لم نقع في الشرك والمعاصي أمر هين. نقول وهل يقع الإنسان في الشرك إلا بطريق المعاصي والذنوب؟ فإنه لا يكون موحدا الليلة ثم يصبح مشركا بالله عز وجل، وإنما تدرج كما ذكرنا إليه وأشرنا إليه. ومن هنا كما ذكرنا هو من هنا تكمن خطورة الرجاء. بعض السلف قد قرروا بأن الإرجاء عندهم كان أشد من الخوارج، حتى قال الناخع وغيره لفتنة المرجئة أشد من فتنة الأزارقة. قال بعض العلماء معلل قال لأن الإرجاء يفتح باب المعاصي، وإذا فتحت وهون المعاصي في قلوب الناس والعامة والكبراء قال فإن هذا يفتح على الناس بريد البدع وبريد الكفر، ثم ينتهي بهم إلى المروق من دين الإسلام. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وانتهت بهم إلى تحريف الشريعة وتبديل الدين. ولذلك هذا يقال في من حقق ذلك ويرجى له الخير، فيقال ذلك على سبيل الرجاء، لكن على أعلى سبيل التهويم من المعاصي والتقليل من شأن إنكارها أو التقليل من أو تهوين القيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير الناس من خطرها. ومنهم من آل به هذا الأمر والتهوين إلى حد أنه سكت حتى عن التيارات الكفرية المناقضة للإسلام، فسكت عن التيارات العلمانية والليبرالية والتنويرية ونحوها من التيارات التي تريد إقصاء دين الإسلام عن العامة وعن الحكم وعن القضاء، حتى يبقى الإسلام دينا محصورا في خاصة الشخص ولا علاقة له بالعامة. واليوم قد ضعفت الغيرة على التوحيد، أقول ليس فقط على كماله الواجب، بل ضعفت الغيرة على أصله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصرنا نشهد اليوم ضعفا في نشر التوحيد، وضعفا في بيان لوازمه وحقوقه كالولا والبراء، وكذلك ضعفا في تحقيقه من جهة كماله الواجب ومن جهة أصله أيضا، على الرغم من انتشار الدعوات التي تهدم التوحيد وتنقض عراه وتهد أركانه كالعلمانية والتنوير والإباحية والإلحاد ودعوات التسامح مع الأديان والدعوات التي تدعو إلى إلغاء الفوارق العقدية باسم المدنية ونبذ الكراهية وما شابه ذلك، وكذلك الدعوات التي أشار إليها الشيخ وهي تعظيم الآثار وإحياء الأديان الوثنية القديمة بحجة تنشيط السياحة أو ما شابه ذلك، أو بحجة الاطلاع والانفتاح على الثقافات. بل صرنا نشهد في بلاد المسلمين نصب التماثيل المعبودة، وصرنا نشهد إنشاء المعابد الوثنية الكفرية وغيرها بدعوة التسامح والانفتاح والمدنية ونحو ذلك من هذه المبررات. وجهود المصلحين على كثرة الشر وكثرة الدعوات التي تنقض عرى الإسلام وتهد أركانه، جهود المصلحين في محاربة هذه المبادئ الهدامة ضعيفة، أقول ونشاطهم محدود مع توفر وسائل التواصل. اليوم يسهل إيصال الحق للناس، اليوم كنت تقول كلمة، تغرد تغريدة، تقول محاضرة، تنشرها في اليوتيوب، تنشرها كذا، تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. مع توفر هذه الوسائل التي يمكن إيصال كلمة الحق للمسلمين أينما كانوا، نجد أن الجهود في ذلك ضعيفة، وكثير من الناس قد انشغل فيما هو أقل من هذا، وربما لم يكن له نشاط ملحوظ في مقابلة هذه الهجمة. اليوم نشهد هجمة ضخمة عظيمة جدا على الإسلام وعلى ثوابته وأصوله. ما هو موقفنا من ذلك؟ ما هي جهودنا؟ ما قيامنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ومنهم من إذا قيل له بذلك قال والله أنا عندي دروس كذا وكذا، نقول دروسك الخاصة لا يسمح إلا خاصة أصحابك. اليوم العامة، عامة المسلمين، خواصهم وعوامهم، حكامهم ومحكوموهم، كبراؤهم وصغارهم، شرفاؤهم ومن هم أقل منهم شأن، كلهم يحتاجون إلى أن يبين لهم التوحيد وأن يبين لهم الشرك وأن يبين لهم التوحيد، تبين لهم حقوقه ولوازمه ومكملاته، وأن ينهوا عن الشرك وأن تبين لهم حقيقة الشرك وحقيقة كل التيارات التي تهدم الإسلام أو الأمور التي تقود إلى الكفر مستقبلا إن تهوين فيها. بل الهمة اليوم حتى في الدفاع عن أئمة التوحيد ودعاته كالإمام ابن تيمية وكالإمام المصلح محمد عبد الوهاب رحمه الله قد ضعفت فترة. اليوم الشبهات ضد الشيخ سامي تيمية وضد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كثيرة جدا. أين جهود المصلحين؟ أين جهود دعوة التوحيد في صد هذه الهجمات؟ اقرأ كم من التغريدات في تويتر في ذم دعوة الشيخ ونسبة الغلو له وما شابه ذلك من هذه الاتهامات يتهمونها، وكم هي نسبة الجهود في محاربة هؤلاء وصدهم والتأليف في ذلك وعقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات والتأليفات. أقول اليوم حتى بسبب ضعف دعاة التوحيد في الدفاع عن أئمة التوحيد بدأت هذه الشبهات تنتشر حيل حتى بين بعض أهل الحق. بعض دعاة التوحيد بدأ يتشكك في قوة هذه الدعوات وفي حقيقة ما دعوا إليه، وهذا كله بسبب إيش؟ بسبب ضعف الجهود. ولا شك أن السلاح الذي يتسلح به أهل الحق في مقابل باطل ما هو؟ هو سلاح الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ضعف هذا السلاح وعدم قيامنا بهذا السلاح أسهم في خلخلة عقائد المسلمين وزعزعة توحيدهم بالله تبارك وتعالى. كما أننا نشهد أيضا ضعفا في التصدي ليس لما يخدش أصل التوحيد بل لما يخدش كمال التوحيد الواجب كالمعاصي والذنوب والتحلل من قيود الشرع والميل نحو الانفلات الأخلاقي والسلوكي، حتى بدأنا نسمع المبررات والأعذار الواهية والمتكلفة لكثير من المعاصي والذنوب العامة والخاصة. فبدأ يذكر عذر التأويل، بل بعضهم بدأ يبرر بعض المظاهر المعاصي الظاهرة بأن هذا من الأفعال الحسنة لأنها تصد يعني أعداء الإسلام عن الإسلام وتصد شرا هو أكبر. هكذا أعذار في الحقيقة يعني متكلفة ممجوجة لا يمكن أن تقبل عند ذي عقل سليم ولا عارف بالواقع. المحور الأخير، ما هو سبيل النجاة؟ أصل هذا أصل سبيل النجاة يقوم على طلب العلم وأخذه عن أهله والتمرس فيه وضبطه وملازمة العلماء الأكابر ومجاهدة النفس في سبيل تحصيل العلم وتبليغه والقيام به مع تهذيب النفس وتجريد النية والقصد لله تبارك وتعالى ومعالجة هوى النفوس وشؤم الطباع واستحكام العوائد. وهذا أعظم ما نحتاج إليه لإصلاح الأحوال وتقويم الاعوجاج ومعالجة التقصير فينا والنهوض بالأمة. هذا هو أساس كل خير وصلاح للفرد والمجتمع. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك من إذا أراد الله بأمة خيرا فقهها في الدين. أولم يروا أن في الأرض ننقصها من أطرافها، قال العلماء إنقاص من أطرافها قبض العلماء. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاع انتزاع من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذاك أي إصلاح يرتجى إذا لم يكن مبنيا على العلم وضبطه والعمل به والدعوة إليه فليس إصلاحا، مع القيام في نفس الوقت أيضا بحقوق العباد. بماذا؟ ببذل النصيحة للعباد حكاما ومحكومين والمجاهدة في ذلك والتحلي بالصبر لأن الإنسان قد يؤذى، والتعاون والتناصر والتناصح بين أهل الحق أهل الدعوة الحق بدلا من التراشق والسب والشتم. كذلك وجماع هذا هو الرجوع للأمر الأول والدين العتيق، وهو متمثل باتباع آثار السلف الماضين. وفي ذلك مقولة الإمام مالك رحمه الله التي أصبحت شعارا لأهل السنة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر أمة إلا ما أصلح إيش؟ أولها. فالسبيل الذي أصلح الله به أول أمة هو السبيل الذي تصلح به الأمة في آخرها. وأعظم ذلك قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة، أي في آخر الزمن. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. فطريق الإصلاح يبدأ بطلب العلم وإخلاص القصد وملازمة العلماء والعمل بالعلم والدعوة إلى ما يقتضيه العلم من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمجاهدة في ذلك والتناصر والتناصح والصبر على هذا السبيل وعلى ما ينال من أذى نفسي وخارجي. وهذا هو الطريق المرسوم في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي: لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفتهم. وبهذا أختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى.